بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 97 بعد 105 على 1.
المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما زعمه، فقلت اجلس. قال لا، نحن نحترم العلماء. قلت انت تحترم العلماء، وفعلت ما فعلت، انا ليس لي معك كلام. التفت الى اخونا هذا نوح وبدات اجيب عن اسئلته. كان من اسئلته، شوف هذا الخبيث كيف يلقن الضلال، انه صحيح انه معاويه رضي الله عنه في النار او من اهل النار؟ قلت اعوذ بالله ما تقول. قال هذا هكذا يقول لي. قلت واتكلم معه بما لا يخفى عليكم انه صحابي وكذا، وهؤلاء يعني جاوزوا القنطرة والحمد لله بصحبتهم لنبيهم. بدأ الثقاف هذا يتكلم، يذكر بشيء من أخطائه من قتله لعدي وأمثاله. قلت له أنت رجل متخصص بالتتبع الأثرات، وكما قلت لك آنفا أنا لا ليس لي معك كلام لأنك من أهل الأهواء، فأنا لا أكلمك. والتفت إلى صاحبي وأنهيت الجلسة دون أن أرد عليه. الشاهد هذولي لقائين فقط من نحو 8 أو 9 سنين هنا وأبى البحث، وهناك أيضا أنا امتنعت من المباحثة معه. فهذا الثقاف الخبيث أنا أخشى أن يكون وراءه ناس يتعاونون معه على مهاجمة السنة وأهلها. في هذا الكتاب دفع شبه التشويه استغله، لأنه مع الأسف ابن الجوزي كما تعلم مؤول، يعني إن لم نقل عنه معطل. نعم، مؤسف جدا. المهم استغلوا هذا الكتاب ووضع له مقدمة وتعليقات ضافية جدا جدا. استجاز لنفسه أن يضيف على كلام ابن الجوزي بين هلالين كل ما ذكر بعض الحنابلة الذين غلوا في الإثبات. هو يضع من عندي المجسم فلان، المجسم فلان. الله أكبر. أما إذا ذكر الألباني فصراحة بيقول المجسم قاتله الله، قاتله الله. وهو يشير إلى مقدمتي لمختصر العلو مع ما فيها من التنديه والإثبات، ينسبني إلى أنني مجسم هكذا دائما وأبدا. الحقيقة لما قرأت ذلك الخبر أول ما خطر في بالي أن يكون هذا من هؤلاء، لأنه مكابرة عجيبة جدا، يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون إيش التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية، أين الله؟ قالت في السماء. بيقول هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله. بيقولوا عنا بالشام عنزة ولو طارت، على هذه القاعدة. أو هنا يقولون أظن أعطي جمله، بتقول إيش؟
هنا عنزة ولو طارت،
عنزة ولو طارت، أو أعطي جمله. هذه قصة تروى تنسب لمعاوية لكنها باطلة بلا شك. فمكابرات عجيبة. نحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
عفوا شيخي، مره كنت انا حضرت عندكم هنا وكلامه مسجل عندي على الهاتف، طلب منك اللقاء، فقلت انا حتى انت قلت حتى تعتدل ونراك يعني باستقامه نلتقي معك. قال لك ان الصوفيين الان هم ضدي وانا ضدهم، مش عارف. قال شو الدليل شيخ؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم هيك بيحكوا وكذا وانا الان بجابههم. قال له اكتب وبعدها نلتقي، يعني اكتب رساله ضدهم بعدين نلتقي. بعدين شيخ قال له والسلام على من اتبع الهدى وما ابكر، فاغلق الهاتف في وجهي.
هو الذي قال الكلمه شيخ على السلام على التراب.
اي نعم، واغلق الهاتف، ما اكمل يعني معاه الكلام حتى انتهى. اسمح لي شيخ.
حسبي الله ونعم الوكيل.
لا اله الا الله.
ايه اعطي الدور لغيرك.
تاتي ان شاء الله. شيخنا على ذكر الردود وما الردود، وانه يعني لا يستطيع الواحد ان يتتبع كل شيء، فالناس ما بين مادح وذام. الان في مقدمه الترغيب والترهيب من شعر المنذري ايش بيقول؟ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الانام وقال، فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مثن عليك وقال.
والله يا ذا الواقع.
مناسب من وقت
جاءت يا شيخ، جاءت.
اجيت؟ يلا.
كنت يا شيخي
اصبر شوي.
في موضوع عمل هذا الرجل في قضيه التصحيح وتبعيه رياض الصالحين الذي ينظر الى تهديكم وجهادكم بارك الله فيكم. وجدتكم اهتمامكم في كتب كثيرة جدا، أقل في رأيي، وهذا رأيي قد أخطأ فيه، مما تعرفون من مكانة رياض الصالحين وانتشاره. فما أدري سر عدم تخريج الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله.
كيف الجملة؟
يعني رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين.
لا فهمت كله.
نعم.
أخيرا ما تدري إيش؟
أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقكم كامل؟
هو أخرج.
لكن في وضح كل الحديث.
نعم. أنا أقول لك شيء.
نعم.
خذ شوي.
لعلك تعلم انني انا كنت اعمل ساعات معينه لحساب دوير الشاي. طيب. انت تعلم بالاضافه الى ذلك. انا اتفقت معه على ان اعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر.
هذا قبل أحداث لبنان.
بزمان.
نعم.
من بعد رجوعي من الجامعة.
نعم. إلى قرب أحداث لبنان أو؟
لا قبل زمان.
نعم.
أنا تدريسي كان في الجامعة
84
84 84 نعم. المهم في برهة تدريسي في الجامعة كان الدكان لتصليح الساعات مغلق، فلما انتهت مدة تدريسي في الجامعة عزمت بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي. فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب المشكاة، مشكاة المصابيح، قبل انتدابي للتدريس، ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مش شامل.
نعم.
الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرف انه انا عازم على الرجوع الى الدكان، قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة. قال يا فلان أنت مثلك ساعاتي كثر، لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصحيح والتضعيف قليل جدا جدا، فكأنه يقول حرام أنك أنت تضيع هالجهد وهالمنحة الإلهية في أمور يشاركك فيها الصالح والطالح، يعني تصحيح الساعات. فأنا أرى أن تتفرغ لخدمة السنة، بيقول هو، وأنا أتفق معك على أن تعمل لحسابي 4 ساعات من كل أسبوع إلا أسبوعا واحدا أنا اشترطته طبعا في سبيل الدعوة، كان لي مشاوير إلى حلب وحماة وحمص واللاذقية إلى آخره، اتفقنا على هذا.
على ذلك هو كرجل ناشر يبدو أن يطبع كتابا يقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة، لأنه لا يستطيع أنه أنا أتخصص كما أفعل الآن بالنسبة لكتبي. حديث واحد يأخذ معي مش ساعات فقط وأيام، هذا ما بيناسبه كرجل يعني متسبب وتاجر. ولذلك كانت بعض الكتب تعليقات سريعة. فقولكم هذا وارد فعلا، لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا مكتظما. نعم،
عندما ارجع له اضطر ارجع الى الكتب الاخرى التي توسعتم فيها، لان غالب الاحاديث الموجوده في الرياض في السلسله ضعيفه او الصحيحه فاجد التوسع، لكن انتشار هذا الكتاب الناس مع كل اسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وإن كان في جانب إيجابي يعني لما بدأوا يرجعون ويتوسعون، لكن أحيانا مجرد هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على هذا.
نعم، على كل حال يعني علم السنة كما تعلمون تخريجا وتصحيحا واسعا جدا جدا، والإنسان يحار في إيثار هذا على هذا ثم قد لا يحار فيترجح، لكنه لظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح فيضطر أن يعمل بالمرجوح، وهو خير ولكن ذاك أرجح. فالإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث
شيخنا على ذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان، صار اتصال بيني وبين الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام يأخذ بعضه بعضا ويروح ويجي. فقلت له يا أبا عبد الله، هل وقفتم على نسخة رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما وقفت عليها. ثم استدرك على نفسه قائلا اتصل بي بعض الاخوة من طلاب الحديث، من طلاب العلم يعني المتخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رأيت كتابا عجبا فوقع في قلبي اني افطرت من رؤية هذا الكتاب، وهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. قلت والله ما ابعد، استغفر الله العظيم.
تذكرت على ما نسيته.
الحمد لله.
قولك شيخنا او قول حسن السقاف شيخنا انه اجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحديث اين الله، او انه قال اين الله، فهل يشبه شيخنا هذا؟ مره كنا التقينا انا والاخ علي ذهبنا لشعيب الأرناؤوط، فاقول الان هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي ساقوله الان؟ أن لما رآني باللحية هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ إيه هيك شكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هيك شكل، كان لحيته خفيفة ولطيفة وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام هذا شيخنا؟ هو طبعا كما
لا في نوع شبه، لكن في فرق بين الأمرين.
نعم،
من حيث المنهج في التعدي
في تعدي.
شيخنا مرة جاء على البيت مرة زارني شعيب، وكان إخوة ناعور موجودين بجوز حدثوك، كان الأخ غازي وبعض الإخوة، فإحنا جينا كنا نصلي، فغازي بيسأل الشيخ شعيب بيقول ليش ما بتحرك إصبعك؟ قال له ما في تحريك إصبع، الرسول لما خطير إيده صارت ترتجف.
أعوذ بالله،
والله هذا بأذني أنا سمعته.
أعوذ بالله
الشيخ ارتجل
هذا. هذا لا يعني نعوذ بالله، هذا بأذني وأمام مجمع يعني. قال هذا الرسول لما خطير كبر إذا صارت ترتجع فسجلوا هذه إنه سنة، ولا ما في سنة على مجمع من الإخوة.
يعني هاي ترى؟
نعم شيخنا
صحيحة،
هذا شيخنا بيؤذني في بيتي والله في بيتي، والأخ غازي موجود والإخوة. نعم لا شعيب الأرناؤوط،
شعيب
لا شعيب، هذا كلام شعيب في بيتي أقول لك. نعم
أعوذ بالله.
شيخ هذا ما موقعهم عند كلمة الإمام أحمد من رد السنة فقد كفر؟
الله
طبعاً هو المقصود من رد السنة كأصل.
نعم
هذا صحيح.
لا لكن أقول يعني هو الإمام محمد لما ساقها في مورد قصة ما تحضر من الآن أن رجلا بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده، فقال من رد السنة فقد كفر.
نحن إذا أخذنا هذه الجملة وتأولناها بأن المقصود رد السنة إطلاقا، والذي جاءت المناسبة من أجل هذه الجملة هي جزء، فلا شك أن إنكار السنة إطلاقا فهو ردة، لكن إنكار حديث بذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين. أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا وبين إنكار جزء من السنة، فإذا كان هذا الإنكار لهذا الجزء مع الاعتراف بأن رسول فعل أو قال فهو رد أيضا، أما إذا كان إنكار كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبدع لأنه لم يثبت عنده ولو بسبب جهله، فأنا أعتقد بفسقه وليس بكفره. يعني أكبر مثال اليوم هؤلاء، الرجل هذا اللي كنا نتكلم عنه آنفا، الثقاف، وقبله حسان، وقبل هؤلاء الذي بليتم بإقامته عندكم وتدريسه عندكم وهو الغزالي. أي نعم.
والصابوني وابو
غزالي. نعم.
والصابوني
وابو غزالي. لكن غزالي غير.
صريح
غير. الغزالي غير. الصابوني الآن يصحح أحاديث في مختصره لابن كثير. ابن كثير ما صححها، لكن جهلي هو بأسلوب سوق ابن كثير الحديث، وجهلي بعلم الحديث يظن أن سكوت ابن كثير على بعض الأحاديث التي ذكرها وبخاصة ما كان منها مسبوقا بالسند من المسند مثلا أو غيره، علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول عليه السلام بإسناده منه إلى الرسول أو بإسناد نقله من بعض المؤلفين إلى الرسول عليه السلام فلا مسؤولية عليه، هو بريء الذمة. ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر، فأنا ما سقت السند إلا لتنظر، لا لأعتقد أن هذا السند صحيح، وأنا كنت استغنيت عنه وقلت كما يقول في الغالب إسناده صحيح إسناده حسن إلى آخره. فالصابوني يصحح حديث لو سئل الغزالي عنها لأنكرها أشد الإنكار. أسلوب الغزالي أسلوب عقلي هوائي هو المشكلة. نعم تفضل.
بالنسبة للأخ وهو يقدم لنا ما تكرمتم به يبدأ باليمين.
اللهم اجعلنا من أهل اليمين ومن البادئين باليمين.
آمين بارك الله فيكم.
لا هي آمين قبل أوانها.
أقول كبر.
آمين الثانية قبل أوانها بالنسبة لي.
الله
يبارك فيك. الفت نظره.
ما سمعتها.
الفت نظره.
كلامك سوف تبين لهم
من الأصل. من شيخنا.
لا من فمك أحلى.
حصلت لي من الشيخ. في زيارة. لا في زيارة.
لا ما هذا الذي قصدته؟ حينما قلت اللهم اجعلنا من أهل اليمين أتبعتها بقولي ومن أهل اليمين بالبدأ، فأنت أمنت على هذا وذاك، فتأمينك على القسم الأول في محله، أما القسم الثاني بعد سابق لأوانه، لأنك ما تبينت السنة أن نبدأ باليمين، ما تبينت السنة بعد.
بارك الله فيك. لكن أنا حملت على المعنى الآخر.
الآخر هو الأول سبق أن ذكر. نعم المقصود بارك الله فيك. نحن نرى أن حديث كبر كبر له موضعه، ولعلك تذكر معي
أن من طرق التوفيق بين الأحاديث حين يبدو بينها شيء من التعارض أن يوضع كل حديث في موضعه. فكبر كبر فيما تذكر، هل جاء بمناسبة البدء بالسقية أم بالبدء بالكلام؟
البدء بالكلام.
إذن هذا ضعه مكانه.
نعم.
حينئذ يسلم حديث الأيمن فالأيمن، الأيمنون فالأيمنون من التعارض. فكما أننا نحن لا نضرب حديث كبر كبر بحديث الأيمن فالأيمن فلا نقول يتكلم الأيمن، كذلك لا ينبغي لغيرنا أن يضرب حديثنا بحديثه كبر كبر، لأن لكل من الحديثين محله المناسب له. هذا كلام مجمل، والغرض منه أول شيء هو دفع التعارض بين الحديثين، وأظن هذا الدفع قد تحقق إن شاء الله. تقول معي إن شاء الله؟ إن شاء الله. تقول آمين أيضا. جزاك الله خير. نعم، بارك الله فيك. ما أدري لماذا أهل العلم ما نتكلم عن العادة، عن العامة وعن العادات والتقاليد، لأن أكثرها لا تقوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني أنا أتساءل لماذا أهل العلم يعني يغفلون، ولا أريد أن أقول يتغافلون، عن بعض النصوص الصريحة في بعض الأمور والآداب الإسلامية الاجتماعية. الذين يحتجون بهذا الحديث كبر كبر يتأولون حديث الأيمن فالأيمن بقولهم يبدأ بكبير القوم يمالا للحديث ثم عن يمين، ويقولون يؤيد هذا أن الساقي بدأ برسول الله لأنه كبير القوم بلا شك. فهنا التساؤل، لو أن الحديث كان كما في بعض الروايات في صحيح البخاري أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه إلى آخر الحديث، وكان عن يمينه ابن عباس أو بعض الأعراب، وعن يساره أبو بكر الصديق وشيوخ قريش. فلو أن الحديث هكذا كان معقولا جدا أن يقال أن الساقي بدأ بكبير القوم، لكن في صحيح البخاري في بعض الروايات استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي. بالنسبة للرواية الأولى، لو سئل سائل من أهل العلم لماذا بدأ الساقي برسول الله وأجاب لأنه سيده وكبيره، كان الجواب في محله، لكن لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب عينه فيما إذا سئل لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية استسقى، الجواب لأنه استسقى. إذن إذا كان البدء بالرسول لأنه استسقى، فلو كان المستسقي صبيا هل تكون السنة البدء بهذا الصبي؟ طبعا لا، لأنه هو الذي استسقى. إذن هذا الحديث يجب أن يترك جانبا وأن لا يخلط مع حديث كبر كبر. فهذا بدأ الساقي به عليه السلام لأنه طلب السقيا، هذه أولا. وهذا يعني أن ضرب هذا الحديث بحديث كبر كبر خطأ كالشمس في ربيع النهار، ليس خطأ بالنسبة للرواية الأولى يمكن التوفيق، لكنه خطأ جلي بالنسبة للرواية الأخرى وهي في صحيح البخاري. وهنا لابد لي
من أن أذكر بشيئين اثنين. أحدهما لابد أنك اطلعت على مختصري لصحيح البخاري وأسلوبي في جمع الروايات.
أنا عندي سؤال في ذلك.
جزاك الله خير ومنك نستفيده. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل وصلك المجلد الثاني؟
نعم.
وأنت
فيه منذ أيام.
جزاكم الله خير. الشاهد هذا الأسلوب يقرب البعيد بالنسبة لمن ليس عنده دراسة خاصة في السنة، ولو كان العلماء عندهم هذه الدراسة ما وقعوا في هذا الخطأ السابق الإشارة إليه، ما قالوا حديث أتي رسول الله يفسر على ضوء كبر كبر، بينما لو وقفوا على زيادة استسقى كان زال الإشكال. ولذلك فاستسقى جاءت عندي في مختصر البخاري بين معكوفتين. واضح؟
نعم.
الآن نستفيد منك، ماذا عندك؟
هو السؤال عن صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري لم يكتمل بعد.
الآن يطبع الثالث.
نعم. هل سيكتمل في الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟
أي نعم.
هذا هو السؤال الذي كان عندي. وبنفس الحجم؟
أي نعم بنفس الحجم.
بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟
أنا أظن نعم.
في رابع شيخنا الله أعلم كبر بالأخير، فصار هناك رابع الأخير، هذا صار أكبر من حجمه.
والله أنا
هذا الذي أعلمه تماما.
أنا لقائي في ذهني أنه ثلاث مجلدات.
هيك أصلا كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم، لكن المجلد الأخير ضخمة. فأنت قررت فصله.
يمكن يكون نعم. هكذا. المهم هو يطلع يعني على كل
حال. يعني المهم انه من قبلك انتهى.
من زمان وانا في الشام اذا
ذكرت من ملابسات الموضوع والاوضاع.
نعم نعم.
وصحيح مسلم.
اي مسلم مع الاسف ضايع.
والى الان؟
الى الان. اظن انه ما احتفظ عند بعضهم الله اعلم. قريبا اطلعت في بعض التخريجات الإحالة على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا. تبادرني أن المقصود مختصر المنذر. 3000 ليكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجد. بعدين تذكرت أن هذا مختصر
صحيح الجامع في عزوان 3 أنا وقفت عليه.
والله أنا ما أذكر الآن إلا آنيا من أمس أو أول أمس وجدت هذا العزو.
الأول 2000 فقط.
لا هذا مختصر مسلم للشيخ غير
مختصر الأول 2000 فقط وزيادة.
قصدك مختصر المنذري؟
نعم.
المنذري أقل من 2000.
نعم أقل.
ما وصل للألفين. لا لا ما وصل، ما جاوز 2000. 1900 وشوية. 1900 وقليل.
فأقول مجرد وجود الرقم يدل على أنه
المقصود. بارك الله فيك، أنت أثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال، ظننت أنه سؤال علمي نستفيده. وإذا بك تسأل أنه
أنا بشوق يا شيخ.
بارك الله فيك. صحيح. لكن
فائدة وعدم الشيخ النسبية كما لا يرفعكم
نسبية. لا
نفكر شيخ لا تستريح لك ساعة زمام.
سبحان الله.
نعم. شرف. وإحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على التنتين، انت بتكون تجالس ومستريح لك شوي.
اي بس بتدركوا الصلاه الان
ان شاء الله. احنا نخرج الان ونبدا نشوف الشباب نوصل مشوار اذا حابين. لا ما بنلحق. لا
كيف؟
ما بنلحق.
ما بتلحق.
يعني حتى ينام ساعه الزمان.
الرجل هذا يعرف الشيخ وانه هذه صبغه سرعان ما تزول، ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته.
الله يبارك في عمرك يا شيخ.
الله.
شيخنا في أول البحث جرت مسألة، أنا اللي بدي أحكي مش شيخ، مريح الشيخ. شيخنا جرت مسألة قضية البحث والفهارس، وإنه أحيانا بعض الأحاديث قبل هذه الفهارس كنت تمكث فيها يعني أي ساعات. ولكن في أنا مثل قريب شيخنا منذ عام أو عام ونصف يعني حصل منكم بعد الفهارس ومكثتم في بحث عن حديث 5 أيام تقريبا بلياليها إلا راحة قليلة، وهو الحديث الذي أثير هنا عندنا في أثناء فتنة الخليج، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الصبر
ابن عساكر.
فالشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معزو في كنف العمال لابن عساكر، وتناقله الناس والخطباء هنا لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من العقائد هذا الحديث. الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الاول فالثاني فالثالث وهو مخطوط شيء متعب حتى وصل اظن للسادس او السابع في 5 ايام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط، فرغ نفسه 5 ايام الحديث لما وجده.
نعم.
بيّن أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف
كيف؟
وقل أين طلاب العلم لهذا الواقع؟
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر فيهم إن شاء الله. الساعة اللي هي أفادتنا لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله؟ و إلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة. أبي سعادتي بالإضافة إلى أنه كان شيخا وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي، ومع ذلك كان عنده الحمد لله أخلاق طيبة، كان عفيفا نديه النفس، وهاجر في سبيل الله من ألبانيا إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدسة.
هذا من حظنا الشيخ.
من حظي أنا
وإحنا
الحمد لله. المقصود فهو كان إماما في بلده وكان يعمل في دار، ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال كان عنده دار فباعها وسافر بأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق، ولفقره استأجر نصف دكان قديمة جدا وكان يشغلها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه سكافي حذاء سكافي معروف دكانه مكشوفة. أبي حصرها وجهزها واتخذ زاوية منها دكان صغيرة جدا لتصليح الساعات، ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف وصغيرة أيضا. أما أنا فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي كان متعصبا بحق أن لا يدخلني في الدراسة الثانوية لأنها حكومية ولا تعنى بالتربية الإسلامية والعلوم الدينية، ولذلك فما كان مني إلا أن امتهنت النجارة، وهذه أيضا لها علاقة بالدراسة الابتدائية. كان معلم اللغة وتاريخ اسمه أحمد حلمي الله يرحمه كان يقول لي أرناؤوط أنت بس تخرج من المدرسة بدك تطلع كسار حطب، يشير إلى أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب صنعة، إما كسارين حطب أو كسارين حجارة، كانت الطرق يومئذ ترصف بالحجارة، فإما أن يكون موظفا في البلدية أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى مشان يكسروها، فتلاقي الدابة من بغل من جمل محمل بخشب الجوز أو خشب المشمش. لا المقصود فتلاقي هذا كسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة، وين بينزل الحمل لابد الشاري من أن يحتاج إلى كسار فبلاقي كسار، هكذا كانوا يعيشون. فيقول لي المعلم بدك تطلع كسار حفر، أنا أقول له لا، هيك كان ألقي في نفسي أنا بدي أطلع نجار. فعلا لما أخذت الشهادة الابتدائية عملت مع معلمين، أحدهما خال لي نجار وآخر دمشقي، لكن هنجارة هي نجارة عربية، أي تصليح البيوت القديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب، أعمدة خشبية، هذه سرعان ما تخرب بسبب الثلوج والأمطار والآخري، فتحتاج إلى نجار يرقع هذه الأمور. فأنا كنت اشتغلت عند هؤلاء الموظفين، هؤلاء النجارين. فالذي يصير أنه في أيام الشتاء تلج برد مطر ما في شغل، ماذا أفعل؟ أمر على والدي الصبح، أذهب إلى المعلم أقول لي يا ابني اليوم مثل ما أنت شايف برد مطر كذا ما في شغل، أرجع أدراجي إلى والدي، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعرف اللي ما في شغل ما في شغل. ذات يوم بيقول لي يا ابني هاي أنا الشغلة ما عجبتني، يعني يوم يومين تشتغل يوم يومين ما بشتغل، شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له يا أبتي كما تريد. ومن يومها أنا وضبت عنده سنين وأتقنت الحمد لله المهنة، واستقللت بعدين في العمل بسبب الخلاف المنهجي بيني وبين أبي. أبي حنفي متعصب تماما، وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة بدون مرشد بدون موجه، بالعكس موجهين ضدي. يكفيك أن تعلم، وأسأل الله أن يغفر لأبي، كان يقول لي علم الحديث صنعة المفاليس، والحمد لله. الشاهد انتشر خبري بين الألبان الأرناؤوط أن هذا شاذ، كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليه؟ لأنه ترك مذهبه. ومرة والشيء بالشيء يذكر، دعاني أحد المشايخ بختيار، إذا بتعرفه الشيخ بختيار، قال لي في عندي ساعة حائط بدي تشوف إياها. قلت له طيب إمتى بتريد؟ قال لي نسيت، إما بعد المغرب أو بعد العشاء. ذهبت إليه وإذا عنده درس للطلبة، فغرفة كبيرة عنده، أنا جلست عند الباب وهو في الزاوية يعلم الطلبة. بعد السلام والكلام كيف حالك شكرا إلى آخره، وإذ يبادرني بقوله أنت ليش تركت مذهبك؟ قلت له أنا ما أعلم نفسي أنني تركت مذهبي. قال بلى أنت ترفع يديك في الصلاة. قلت لكن إذا واحد أخذ في مسألة بمذهب ينسب إلى هذا المذهب دون المذهب اللي أعيش عليه ومتمذهب بعشرات المئات إن لم نكن ألوف من المسائل، فمن أجل مسألة بيصير شافعي والمسائل الأخرى ما بيبقى حنفي؟ وبدأ النقاش بيني وبينه. سبحان الله أذكر جيدا، هو كان هنا وأنا هناك، أخذ من حماسته وحرارته يمشي كالطفل وهو لا يشعر، حتى جاء إليه
الحمد لله
وهو يضرب على كفه. الله أكبر، يرحمك الله،
يعليكم الله
استحبارك. هكذا كانوا يذيعون عني أن هذا خالف مذهب الآباء والأجداد وهذا يحتاج إلى جلد من آخي، وأبي تحمل ثم نهد صبره. ففي ليلة نحن على مائدة العشاء إذا به يقول يا ابني أنا أصبحت الآن في حالة لا أستطيع أن أتحمل قيل والقال، فأنت مخير الآن إما الموافقة وإما المفارقة. قالها عربية، هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنة العاجي. فأنا قلت له إذا كنت هذا فأمهل لي ثلاث أيام. فأنا درست الموضوع، وتعرفوا الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون بنحو ما ابتليت أنا به. كثير هنا يقع أسئلة متعددة، أنه الابن صلها أمره وعاد إلى رشده وإلى دينه، يريد أن يذهب يصلي مع الجماعة في المسجد، أبوه يمنعه. في الجزائر مرارا وتكرارا حوادث من هالقبيل أسأل عنها. أسأل واحد منهم: يا أخي أنت تسألني هكذا، هل تستطيع أن تفارق أباك؟ قال: أنا ما أستطيع لأني أعتاش من عيشي. قلت له: إذا لماذا تسألني؟ أنا أقول لك الذي يمنعك أن تمشي على العقيدة الصحيحة وعلى السنة المحمدية فارقه، لكن ستقول لا أستطيع، إذا لماذا تسألني عن شيء لا تستطيع، إلى آخره. فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخيل، إما المفارقة وإما الموافقة، وين روح؟ أنا كنت عنده كأجير لي منه راتب فرنسي، يعني فرنسا هي المستعمرة الإسبانية، يعني ليس لي وفر إطلاقا، وين روح؟ فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي اللي كنت بدأت كثير جماعة سلفيين على عجري وهجري، فأمنت شيء من الدرائم أو الليرات السورية كدين قرض حسن، وأخيرا قلت له: مدام خيرتني فأنا أختار المفارقة. وسجرت دار أنا وشقيق لي، سأجرت أيضا دكان، والله عز وجل يعني بيقولوا عنا بالشام آل الكريم خود، آل الكريم خود، يعني اجوا زباين عندي لأنه كنت في طريق الفلاحين الذين يأتون من الغوطة الشرقية، وربنا عز وجل وفق. فالمهم كان انتقالي من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات هو باقتراح من أبي، أما أنا وإن كان هوسي إنجارة، إنجارة ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها إجرال مخ، إنما فيها عضل. فانتقلت إلى تصنيع الساعات وفعلا نبغت في هذه المهنة تماما، لكن ليست المهنة هي التي أعطتني ما أعجبكم شيء مما سمعتم عني، إنما هو الله عز وجل. ودليل متمم لهذا، اشتغل أخوان شقيقان لي عند أبي شهور، نجيب الكبير ومحمد، ما نجحوا. كان أبي الله يرحمه لما يقعد في مجلس في سهرة يشكي من ابنه الكبير واللي فوق مني بسنتين: يا جماعة صلوا عندي كذا أشهر بسمار ما بيقدر يبرده، بسمار. أنا الله عز وجل فتح لي المهنة هذه ونبغت فيها، لكن هذا قصدي كله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني آثار هذه المهنة واضحة جدا، ويمكن رأيتم شيء من هذا الذي يعني
لسه هو هيك بس شيخنا. بس هذه الأشياء
الحبيب
أيضا الحبيب كل تأثير، لكن مرجع كله إلى الله.
هو وليد في حجاب المرأة المسلمة يقول: وقد علمتني مهنة الساعات الدقة. يعني هذا نصص عليه الشيخ في
اجتمعت معها ايضا مرة خدمة السنة اجتمع الحمد لله
عفو
والبناء
عز وجل. لفت نظري الان مدت يدك اليمنى الى اليسرى، فوقع بصري على ساعتك في يد اليسرى، فتق معي سؤال. نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ اهلا مرحبا.
لا يكثر مالك في المدينه.
انا لا استفتيه وظن انني استفتيه سامحه الله. انا ما استفتيه، اقول ما رايك.
اقول الامر فيه ساعه يا شيخ.
ما هذا جواب سؤالي؟ انا ما ضيقته حتى تقول الامر فيه ساعه، والا لقلت لك لماذا لا تضع الساعه في اليد اليمنى. شتان بين امري. انا اظن انني ما جعلتك تنتبه لسؤالي، والا ما كنت لتشهد عني. انا قلت لك، لفت نظري حينما عملت هكذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى، فرأيت الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خاله اليهود والنصارى. ما رأيك؟ أنت تظن حينما تعود إلى جوابك الأمر في ساعة أنه ليس هو جواب السؤال، أليس كذلك؟
بلى.
جزاك الله خير. إذن أرجو أن نستفيد من رأيك.
على اللبس إياها في اليسرى؟ هذا السؤال. على اللبس الساعة في اليسرى؟
أنت الآن ساعتك في اليسرى وأنا في اليمنى.
نعم.
أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال. أيهما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا، أيهما خير؟
أنا أقول من رأى أن في المسألة فيها وجه من وجوه التشبه فيجب.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم يا أستاذ ناصر.
تفدنا من بعض طلاب العلم أن هناك فرقا.
أحسن، جزاك الله خير.
التشبه وعدم المخالفة.
والمخالفة.
والمخالفة.
وليس عدم المخالفة.
نعم والمخالفة.
الحمد لله. وكانت المسألة واضحة؟
لا.
وكانت الخاتمة تجاوب معها ولا بعد؟
تجاوب مع أي القاعدة؟ مع هذه القاعدة؟ نعم.
لا، من تطبيق الفرع على القاعدة.
نعم.
ما كان في تجاوب.
نعم.
ما في تجاوب يبدو. ألا تذكر حديث مسلم لما رسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما فضربه بعصية في يده فرماها أرضا؟ هذا هو التجاوب.
أن أخلع وألبسها من
يدي. إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت ساعة، لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله.
على كل حال جزاكم الله خير. ممكن استفيد، لكن لا اريد ان اخلعها امامك ثم ايضا اعيدها مره اخرى.
لا،
انا اقول عن نفسي.
لا اسمح لي. لماذا تعيدها مره اخرى؟
فلهذا ساتامل اكثر.
اي، فاذا كان الامر كذلك فلا بد من شرح الموضوع.
لا.
ولا بد من الاخذ والرد.
لا.
حتى تتجلى الحقيقه.
نعم.
واظنك معنا انك يعني تنهى عن التقليد.
لا شك في ذلك.
لذلك اقول فانت معنا في هذا، لكن تامر باتباع.
صحيح.
طيب، لكن هناك تقليد لابد منه، ايش رايك؟
نعم،
لابد منه.
هناك تقليد لابد منه.
هناك تقليد لابد منه، ايش رايك؟ أرجو أن تلاحظ تسلسل البحث بيني وبينك.
نعم.
كيف الخطوة الأولى اتفقنا عليها.
نعم.
وهي أنك معنا في النهي عن التقليد.
نعم.
الخطوة الثانية في الأمر بالاتباع.
نعم.
الخطوة الثالثة ولعلها الأخيرة أن هناك تقليدا لا بد منه.
نعم.
فهل أنت معنا أيضا في هذا؟
نعم، سمعت عنك ولكن ليس عندي تفصيل فيه.
يمين.
انت فصل شيخه بالبس.
نعم.
انت فصله بالبس. كل ما ذلك الرجل. بعدين شيخنا مع احترام وتقدير الاخ الحبيب يعني
بارك الله فيك
الله يبارك فيك كذلك مش معتادين عليكم شيخنا من لانهم يعني بالحياه العمليه اللي انت شاركناكم فيها يعني فارجو يعني منك ان
لا بس نحن نحن نفكر من اخواننا القدامى لكن ولو في البيت بارك الله فيك ما تريد تهديم دبلوماسي
لا تنبع
هذا هو ولذلك فهو معنا
ولا أظنك متهم من ذلك يا شيخ الشيخ قصته الحمد لله أنه هو معنا لكن في الحياة العملية نحن عايشين
نعم الحمد لله صح بارك الله فيك أنا أعتقد أن من الطفرة التي يحياها الشباب اليوم السلفي هو عدم الانتباه لهذه النقطة الأخيرة وهي أن التفكير لابد منه وأنهم يتوهمون أن كل مسلم يجب أن يعرف كل مسألة يدين الله أو يريد أن يدين الله بها لابد أن يعرف الدليل من الكتاب أو السنة فأقول هذا خطأ وهذا غلو وأنا أنطلق في هذا الذي أقوله من مبدأ قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون وكما تعلمون جميعا أن سلفنا الصالح هم الذين نستطيع أن نقطع بأنهم الجيل الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا عمليا وعلى ذلك أنا أقول في بعض الكلمات أو المحاضرات أو المجالس لا يكفي اليوم أن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ونقف وإنما لابد أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح لابد أنك سمعت شيئا من هذا مني أو من غيري وعلى هذا ينبغي أن نعود إلى عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الكثرة الكافرة من حيث أنهم يتوجه إليهم الخطاب القرآني فاسألوا أهل الذكر هنا سائل ومسؤول فالمسؤول هم الأقلون وعليكم السلام هذا محمد شقرة
جئتكم
نعود إلى الآية الكريمة فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون قلنا الشيء المعروف والمعلوم أن السلف طبقوا هذه الآية ففيما علمت ووقفت عليه من الروايات ومن الآثار السلفية لما كان يسأل أحد الصحابة عن مسألة ما يجيبه بما عنده ولا يتكلف السائل أن يقول ما هو حجتك فيما أنت تقول، وإنما يطبق الآية على ظاهرها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أوضح الشواهد على ذلك قصة الصحابي الذي كان في تلك السرية وكان أصيب بجراحات في بدنه فأصبح محتلما، وذكر أمره لبعض من كان حوله هل يجدون له رخصة في أن يتيمم؟ قالوا لا، لابد أن تغتسل. فاغتسل فكان نفسه فيها، ولما بلغ الخبر للرسول قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جاهلوا، فإنما شفاء العين سؤال. المقصود أن هذا السائل الجريح سأل فأجيب، ظن أن المجيب هو من أولئك الذين عناهم الله بالآية فسألوا على ذكر. وعلى هذا عشرات الأمثلة في السيرة، سيرة السلف الصالح، أنهم كانوا يسألون ويجابون، والمجيبون إذا كانوا جازمين بالجواب اكتفوا، وإلا قالوا هذا رأي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. وعلى هذا فأنا أفهم من الآية أن الله عز وجل جعل الأمة المسلمة من حيث العلم قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين أمرا. فعلى غير العالمين أوجب عليهم أن يسألوا العالمين وبس، وعليهم أن ينطلقوا بعد أن يسمعوا الجواب. طبعا نحن حينما نفهم من الآية أن المجتمع الإسلامي مقسوم إلى هذين القسمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يفوتني بأن القسم الذي يجب عليه السؤال ممكن تقسيمه إلى أقسام، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيئا، وطويل علم وطالب علم قوي وأقوى وإلى آخره، مراته إلى آخره. لكن حتى طالب العلم إذا كان يعتقد بأن من يسأله هو من أهل العلم فواجبه، وهنا كما يقال بيت القصيد، واجبه أن يبادر إلى تنفيذ ما أجب به. ثم بعد ذلك إذا بدأ له رأي أو جواب أصح من الجواب السابق فلا يتردد، لأن كثيرين من كبار العلماء تراجعوا عن أقوال لهم كما هو معلوم، وفي مقدمة هؤلاء عمر الخطاب الذي كان أفتى في قضية من قضايا المواريث، ثم بعد عام أو نحو ذلك أفتى برأي آخر، فقيل له أنت أفتيت بكذا سابقا، قال ذاك على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به. يعني رأي العالم قد يختلف ويتغير، وهذا في الواقع يفتح لي بابا لشيئين اثنين.
سؤال في هذا الأثر يا شيخنا.
نعم.
والأثر عن عمر.
تفضل.
على ما قضينا.
نعم. وهذا على ما نقضي به الآن.
أفتينا للفرق بينهما، أو ليس هناك فرق
بين إفتاء والقضاء؟
نعم.
طبعا في فرق بين الإفتاء والقضاء، لأنه كل مفتي لا يكون قاضيا.
وكذلك كل قاضي لا يكون مفتيا، لكن قد يشتمل على الاجتماع.
بينهما عموما وخصوصا.
نعم. فالشاهد نعم
أن الحكم القاضي ملزم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بينهما عموم وخصوص.
أي نعم. فالشاهد نعم
أن الحكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم.
ما